بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا تكلمنا في لقائنا السابق عن مواقيت الصلاة، وتوقفنا عند قول المصنف الباب الرابع في شروط الصلاة وأركانها وأدلة ذلك وحكم تاركها. قال: وفيه مسائل. المسألة الأولى في عدد الصلوات المكتوبة. قال: عدد الصلوات المكتوبة 5، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهي مجمع عليها. وقد دل على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. وهذا هو يعني لفظ البخاري عن طلحة بن عبيد الله، فيه قال أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات 5 إلا أن تتطوع شيئا. أما عند مسلم فاللفظ فيه اللي هو أحال عليه هنا: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال أيضا المصنف: وحديث أنس رضي الله عنه في قصة الرجل من أهل البادية، وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا، قال: صدق. طبعا لاحظ هذا الباب بداية هو يقول عدد الصلوات المكتوبة، المكتوبة بمعنى المفروضة، كتب عليكم كذا، كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام. فعدد الصلوات المكتوبة أي المفروضة. لكن السؤال المشهور: هل معنى هذا أنه ليس هناك أي صلوات أخرى مفروضة على المسلم سوى هذه 5؟ ليس هناك صلوات أخرى تعد عندنا من الصلوات المفروضة؟ نقول: لا، بل هذه هي الصلوات 5 المفروضة في اليوم والليلة. أما هناك صلوات أخرى سوف نتكلم عنها إن شاء الله في موضعها، وهذه الصلوات تكون مفروضة ولكن تفرض بأسبابها. زمانين نتكلم إن شاء الله على الخلاف في مسألة مثلا فرض صلاة العيد من عدمه، الخلاف في صلاة مثلا زي صلاة الجنازة، هل هي فرض من عدمه، وهكذا. فسوف نتكلم بإذن الله بالتفاصيل على هذا. لكن بداية، دلالة الحديث الذي استدل به أو الحديث الذي يستدل بها في هذا الباب أنها تدل على الصلوات المفروضة في اليوم والليلة. وسوف نعود أيضا لمناقشة هذه الجزئية عندما نتكلم على حكم صلاة الوتر، عندما نتكلم على الصلوات النوافل، ونناقش المسألة بالتفصيل فيها إن شاء الله تعالى. أما لا خلاف بالفعل، ليس هناك خلاف بين أهل العلم، هناك إجماع على أن الصلوات المفروضة في اليوم والليلة هي 5، وهي الصلوات المعروفة كما ذكرها المصنف هنا. قال: المسألة الثانية: على من تجب؟ من الذي يتوجه له الخطاب الشرعي بالوجوب؟ قال: تجب على المسلم البالغ العاقل غير الحائض والنفساء، في حق المرأة يعني، ويؤمر بها الصبي إذا بلغ 7 سنين، ويضرب عليها لعشر، لحديث رفع القلم عن 3 فذكر منها وعن الصبي حتى يحتلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. وكنا تكلمنا يعني على هذا الكلام قبل ذلك وفصلنا فيه، فلا داعي لإعادة الكلام فيه. قال: المسألة الثالثة في شروطها، أي شروط الصحة. شروط الصحة، وكنا تكلمنا قبل ذلك على تعريف شرط الصحة وشرط الوجوب، تكلمنا عليه عندما ناقشنا هذا في مسائل الطهارة. قال: وشروطها 9، شروط صحة الصلاة تسعة. قال أولا الإسلام فلا تصح للكافر لبطلان عمله. ثانيا العقل فلا تصح من مجنون لعدم تكليفه. ثالثا البلوغ فلا تجب على الصبي حتى يبلغ ولكن يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر لحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع. كل هذه الشروط تكلمنا عليها قبل ذلك بالتفصيل، نراجع أيضا في مسائل شروط صحة الطهارة. رابعا الطهارة من الحدثين مع القدرة، الحدثين أي الحدث الأصغر والحدث الأكبر مع القدرة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وهذا أيضا كنا تكلمنا عليه. فيشترط لصحة الصلاة أن يكون الإنسان طاهرا من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، فلا خلاف في هذا. وكما ذكرنا هنا أو كما نرى هنا في الدليل لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لاحظ جيدا هنا الحديث بالفعل نص في الشرطية، ولكن لماذا؟ لماذا هذا الحديث يعد عندي نص في الشرطية؟ وبالتالي هذه الصيغة بالفعل يلزم من عدمها العدم. إذا عدمت الطهارة لا تصح الصلاة، وبالتالي فعل هي نص في الشرطية. لاحظ هذا علشان يعني نفهم دلالة الخطاب، كيف يعني نستطيع أن نفهم وأن نترجم الخطاب الشرعي إلى دلالة عملية. الأمر الخامس قال من شروط صحة الصلاة أيضا دخول الوقت للصلاة المؤقتة، دخول الوقت لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولحديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت، أو كما في اللفظ المذكور في الحديث والوقت ما بين هذين الوقتين، دل هذا على أن الصلاة لها بداية في الوقت ولها نهاية في الوقت. الصلاة لا تصح إلا في الوقت المحدد لا قبله ولا بعده، فلا تصح الصلاة قبل دخول الوقت إلا في حال. ما هو هذا الحال؟ متى تصح الصلاة قبل دخول الوقت؟ نعم أحسنت، جمع التقديم. هنا تصح في حال جمع التقديم، إذن هنا صار هناك عذر وهناك جمع تقديم مرخص فيه. كذلك الحال لا تصح الصلاة بعد وقتها إلا في حال ماذا؟ في حال العذر أيضا. إذا كان هناك عذر معتبر شرعا يجوز معه تأخير وقت الصلاة، أو لو الإنسان غلبه النوم فخرج معه الوقت ولم يكن مفرطا ولا عاصيا بهذا النوم، فهنا يجوز في هذا الحال أن يصلي الصلاة بعد خروج وقتها قضاء. قال الأمر السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. لاحظ مسألة مع القدرة، القيد الذي دايما يعني يذكره هنا مع القدرة دلالة على أن هذا الشرط يسقط في حال العذر وهو فعلا أمر معتبر. فيقول أن تستر العورة بشيء لا يصف البشرة. قبل أن نتكلم على الستر لابد أن نتكلم على العورة. ما هي العورة أصلا؟ ما معنى كلمة العورة؟ طبعا يعني هذا المصطلح صار من المصطلحات الشهيرة لدينا، لكن نستطيع أن نحدد دلالة كلمة العورة إذا نظرنا إلى تعريف العلماء لمعنى العورة. فالعلماء قالوا أن العورة كل ما يستحيا منه إذا ظهر، هذا معنى العورة، الأمر أو الشيء الذي يستحيا منه إذا ظهر أمام الناس. تمام؟ طيب أصل كلمة العورة أصلا إيه؟ يعني إيه أصلها من الناحية اللغوية؟ أصلها من العور، والعبر يقصد به النقص والعيب والقبح، ومنه مثلا عور العين أي هناك عين ناقصة. وقال أهل اللغة سميت العورة بذلك لقبح ظهورها ولغض الأبصار عنها، وقيل أصلها من العار كأنه يلحق بظهورها عار أي مذمة. ففي كل الأحوال يعني الأمر يدور حول مسألة أن هناك شيء لا يجوز أن يظهر أمام الناس، والإنسان يجتهد في ستره عن الناس. فيقول هنا من شروط صحة الصلاة أن تستر هذه العورة. طب ما الدليل على هذا أو ما الدليل على هذا؟ قال لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طب قبل أن نشرح، لو نظرنا إلى الدليل الذي ذكره، يعني نريد أن نحلل الأدلة التي استدل بها، هو يقول لا بد من ستر العورة. لماذا؟ لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما الدلالة؟ إيه وجه الدلالة أصلا في الآية التي ذكروها هنا على ستر العورة وعلى أنه شرط لصحة الصلاة؟ ما الدليل؟ يعني إيه وجه الدلالة هنا؟ إذا قالوا خذوا زينتكم هو أمر بستر العورة وزيادة، فأمر الحق سبحانه وتعالى بني آدم على أن يتزينوا، أي ليس مجرد فقط ستر العورة بل بما زاد عن ستر العورة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن صراحة الدلالة يعني الآية في حد ذاتها وحدها كده لا تدل على اشتراط ستر العورة أصلا، لأن غاية ما فيها أنها تدل على وجوب ستر العورة. وهناك فارق بين أن أقول أن هذا يدل على الوجوب وأن هذا يدل على الشرطية. طيب نرجع برضو للإيه؟ للفهم، عايزين نفهم الدليل. هنا لو لاحظنا الآية تقول إيه؟ خذوا زينتكم، خذوا زينتكم. مجرد الأمر، هل مجرد الأمر يدل على الشرطية ولا الأمر يدل على الوجوب؟ الأمر مجرد بيدل على الشرطية ولا يدل على الوجوب؟ بيدل على الوجوب مجرد، بس صيغة الأمر لا يدل على الشرطية إنما يدل على الوجوب. متى يدل على الشرطية؟ متى نقول هنا هذا الدليل، هذا الدليل أستنبط منه الشرطية؟ إلا إذا كان لدي في الدليل ما يدل على توقف صحة العمل على هذا الفعل، زي اللي احنا لسه قايلينه من شوية، دليل اللي احنا لسه قايلينه من شوية لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هنا ده دليل على الوجوب ولا على الشرطية؟ ده دليل على الشرطية، لأنه علق صحة العمل على ماذا؟ على وجود الأمر المعين. لكن هنا في النص الذي ذكره المصنف هنا في الآية ليس هناك دليل صريح على الشرطية، غاية ما يدل عليه أنه يدل على وجوب أخذ الزينة، وأخذ الزينة يتضمن ستر العورة ضمنا. تمام؟ لكن الدليل الثاني بقى، انظروا على الدليل الآخر، دليل اللي هو الحديث، قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وهذا حديث صحيح. هذا هو الذي يدل على الشرطية، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحائض هنا معناها إيه؟ معناها المرأة التي بلغت سن المحيض. فهذا هو الذي يدل بالفعل على الشرطية، لأن تعلق القبول على الفعل، والله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا وكان صوابا. فعلق قبول العمل على التستر الكامل اللي هو يدل على ستر العورة، ويؤخذ من الحديث الأول كذلك ستر العورة مع الزينة كما سوف نفصل بعد قليل. قال: وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة. يبدأ هنا بقى يفصل في إيه؟ يفصل في أحكام العورة. عورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، أي اتخذ الإزارة. بداية قبل مناقشة الدليل، هنا هذه الرواية بالمعنى، يعني أنا أتعجب حقيقة من كثرة إيراده للأحاديث بالمعنى، لا أدري يعني لماذا لا يورد الحديث بنصه، يعني لا أجد لهذا أي مبرر صراحة. يعني ما الفارق عنده إذا أتى بالحديث بنصه؟ يعني ما الذي يضره، ما الذي يضيره لو أتى بالأحاديث بالنص؟ أغلب الأحاديث حقيقة أنا بضطر أرجع تاني وأجيب الروايات من الأول عشان أجيب الرواية بنصها. وجود الحديث بنصه بيفرق معايا أنا في المادة الفقهية، يفرق جدا. رواية الحديث أو أصلا في البخاري ليس فيها ذكر إذا صليت في ثوب واحد، غاية ما فيها أن جابرا صلى الله عليه جابرا رضي الله عنه صلى في ثوب ضيق، هذا هو حدث، صلى في ثوب ضيق، فقال له صلى الله عليه وسلم: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. لكن الرواية التي وردت هنا، يعني هو هنا جايب الرواية بتاعتنا إذا صليت في ثوب واحد، ويعزو إلى البخاري ومسلم، يعني هو في الهامش جايب لك العزو بالرقم، البخاري برقم كذا ومسلم برقم كذا، لو عدت للبخاري برقم كذا ومسلم برقم كذا لم تجد هذا النص، لكن هذا النص موجود بالفعل عند ابن حبان: إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. الصواب في تخريج الحديث أن أنا أأتي بأين ورد الحديث بالألفاظ، وهو لفظ البخاري أو لفظ مسلم أو لفظ ابن حبان وغيره، وهي على أمر رواية صحيحة، دي مش قضيتنا، أنا بس حبيت أنبه عليها. تعال ننظر للحديث نفسه. هو هنا يقول إيه؟ عورة الرجل ما بين السرة والركبة، ثم أورد الدليل لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى ده الدليل. هو يقول أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، إيه الدليل على كده؟ الدليل حديث جابر: إن كان ثوبك واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. تقدر تقول لي بالله عليك إيه العلاقة ما بين الحكم اللي قاله والدليل اللي أورده؟ مش أي علاقة على الإطلاق، على الإطلاق. جميل، فاتزر به، كلمة فاتزر به، اتخاذ المئزر، المئزر هو كل ما يستر النصف الأسفل، هل فيه دلالة على أن العورة ما بين السرة والركبة؟ طبعا ممكن ألبس المئزر لحد الكعب، هل معنى هذا أن ما تحت الركبة يكون من العورة؟ لا، ليس هذا هو الحديث الذي استدل به أهل العلم على أن العورة ما بين السرة والركبة. احنا هنذكر بقى الأحاديث والأدلة اللي أوردها أهل العلم لأجل هذا. الحديث اللي هو أورده أصلا ملوش علاقة بالعورة على فكرة، اللي هو إذا كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فالتزر به، ده دليل على حاجة تانية خالص، مسألة تانية هنتكلم عليها، اللي هي مسألة إيه؟ اتخاذ الزينة وليس ستر العورة. قال: والأولى والأفضل أن يجعل على عاتقه شيئا من الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. تعال بداية نناقش المسألة. العلماء قسموا العورة إلى قسمين، ياريت تكتبوا معايا كده علشان نجمع خيوط الموضوع. العلماء قسموا العورة إلى قسمين: القسم الأول ما يسمى بعورة النظر، القسم الثاني ما يسمى بعورة الصلاة، وإن كان الأولى أن تسمى زينة الصلاة وليس عورة الصلاة. ثاني، الهيئة الخارجية للجسم عندنا العلماء قسموها إلى أمرين أو إلى مسألتين، المسألة الأولى عورة النظر، المسألة الثانية زينة الصلاة. عورة النظر، ما معنى عورة النظر؟ عورة النظر هي الأجزاء في الجسم التي يحرم إبداؤها أمام الناس، هي دي عورة النظر. إيه هي الأجزاء في جسمي التي لا يجوز لأحد أن يطلع عليها؟ دي اللي اسمها عورة النظر. أما زينة الصلاة فلها شأن آخر. فنبدأ أولا بمسألة عورة النظر، وهنبدأ بعورة الرجل. ما هي الأجزاء في عورة الرجل التي لا يجوز لأحد أن ينظر إليها ويجب عليه أن يسترها؟ اتفق العلماء بداية على أمر، اتفقوا على أن السوأتين بالنسبة للرجل عورة، القبل والدبر، دي لا خلاف على أنهما عورة، تمام؟ واختلفوا فيما بعد ذلك، اختلفوا هل الفخذ عورة أم لا. ثاني شيء، اختلفوا هل السرة والركبة من العورة أم لا، تمام؟ يبقى في جزء محل اتفاق اللي هي الايه، القبر والدبر، اما ما عدا ذلك فهو محل اختلاف. هل يا ترى السرة والركبة داخلين في العورة ولا لا، الفخذ عورة ولا لا، فده مهم. نبدأ اولا بمسألة الفخذ بالنسبة للرجل، هل يا ترى فخذ الرجل عورة ولا ليس بعورة؟ جمهور أهل العلم على أن فخذ الرجل عورة، الجمهور على هذا، على أن الفخذ عورة. طب ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث جرهد الأسلمي قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في المسجد وعلي بردة وقد انكشفت فخذي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غط فخذك يا جرهد فإن الفخذ عورة، غط فخذك يا جرهد فإن الفخذ عورة. هذا الحديث فيه كلام وحسنه كثير من أهل العلم. يبقى الحديث الأول فيه طبعا دلالة صريحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة، يعني لا خلاف في الدلالة بتاعتها. الحديث الآخر عن محمد بن جحش قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم، أو عفوا، مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه على معمر. معمر هذا هو معمر بن عبد الله العدوي، هو صحابي أيضا. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على معمر وكان معه محمد بن جحش راوي الحديث، فقال: وفخذاه مكشوفتان. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معمر، غط فخذيك فإن الفخذين عورة، غط فخذيك فإن الفخذين عورة. وهذا أيضا حديث صريح في المسألة، وهو أيضا فيه كلام لكن حسنه أيضا بعض أهل العلم. الحديث الثالث عن علي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. وهذا أيضا فيه كلام وحسنه بعض أهل العلم. فتلاحظ الأحاديث كلها اللي ذكرناها فيها تصريح بأن الفخذ عورة، لكن هي فيها كلام، ولكن إذا نظرنا بمجموع الطرق ومجموع الأحاديث فكلها ترتقي إلى الحسن، والقدر المشترك فيها من أن الفخذ عورة يصح، ويصح أن نقول بالفعل أن الفخذ عورة. لكن طبعا إحنا مش هنوسع قوي في الخلاف في المسألة، المسألة خلافية، لأن في هناك أحاديث أخرى وردت فيها يعني بعض الوقائع انكشف فيها فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مش هنناقش هذه المسألة دلوقتي. أنا يهمني بس أن إحنا هناخد الحكم بالفعل أن الفخذ عورة، والعمل بهذا أحوط، كما صرح بهذا البخاري رحمه الله أنه قال أن العمل بحديث جرهد أحوط. فبالفعل العمل على أن فخذ الرجل عورة أحوط، تمام؟ طب يبقى أدي خلصنا من المسألة الأولى، انتهى بنا الحديث في المسألة الأولى إلى أن الفخذ عورة. بقي ما بعد ذلك، ما فوق يعني ما فوق السوأتين اللي هو لحد منطقة السرة والركبة. هل السرة والركبة داخلتان في حد العورة؟ هذا أيضا يعني من المسائل الخلافية، والراجح فيها أن السرة والركبة ليستا من العورة. السرة والركبة ليستا من العورة، العورة ما بين السرة والركبة، المنطقة ما بين، لما نيجي نقول كلمة بين كذا وكذا فكذا وكذا يعني لا يدخلان فيها إلا بدلالة مستقلة. ماشي؟ يبقى الفخذ عورة، السرة والركبة ليستا من العورة. طب ما الدليل على هذا؟ الدليل في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مين جده؟ هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة فإنه عورة، فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة فإنه عورة. والحديث الآخر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، إلى آخر الحديث. فالشاهد عندي هنا في الحديث أن أبا بكر أتى على النبي صلى الله عليه وسلم وقد شمر ثيابه حتى بدت ركبتيه، فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعد هذا إقرارا. فلما أظهر ركبته دل على هذا، على أن الركبة ليست من العورة. طبعا معنى أما صاحبكم فقد غامر في الحديث يعني رمى بنفسه في الأمور الخطيرة، كان حدث بينه وبين عمر رضي الله عنهما حدث مشادة يعني. الحديث الثالث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبتيه، فلما دخل عثمان غطاها، فهذا أيضا دليل على جواز إظهار الركبتين. تمام؟ إذن لدينا ما تحصل لدينا الآن، أن عورة الرجل هي ما بين السرة والركبة، لا يجوز لأحد على أن يطلع ما بين السرة والركبة إلا ما يكون من أمر زوجته، هي التي تستطيع أن تطلع على هذه العورة، أو إذا كان هناك ضرورة لكشف العورة. فهذا ينقلنا إلى السؤال: ما حكم ستر العورة أصلا؟ إيه حكم ستر العورة في الحياة بصفة عامة في الحياة يعني؟ حكم ستر العورة أنه واجب، بل هو واجب بالإجماع. والدليل على هذا عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. يبقى احفظ عورتك دليل على ستر العورة، إلا هناك استثناء، من زوجتك أو ما ملكت يمينك دل على أن الزوج والزوجة بينهما خصوصية، يجوز كشف العورة بينهما، أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا تريها أحدا فلا ترينها. قلت: يا رسول الله فإن كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحيى منه. هذا الحديث دليل صريح ليس على مجرد وجوب ستر العورة، بل على أن الإنسان عليه أن يستر عورته حتى لو كان خاليا في بيته. الإنسان لا قاعد لوحده في البيت، ما حدش معاه في البيت، ينفع أن هو يلقي ثيابه ويجلس هكذا كاشفا لعورته؟ لا، لا يجوز، لا يجوز هذا حتى لو كان خاليا في بيته، فالله أحق أن يستحيى منه. إنما يجوز للإنسان أن يكشف حاجته عند يكشف عورته عند الحاجة، زي مثلا قضاء الحاجة، يدخل مثلا للاستحمام فهناك حاجة لكشف العورة. بما عدا ذلك على الإنسان أن يستر عورته، وهذا هو الفارق بين المؤمن وغير المؤمن. تمام، هذا هو الفارق بين المؤمن وغير المؤمن. الإنسان المؤمن يؤمن تماما أن هذه العورة هو مأمور بسترها، غير المؤمن ينظر إليك باستخفاف ويقول لك ما هذا السخف، انتوا ناس انتوا مخوكوا اصلا تعبان، انتوا مخوكوا على قدكم. ايه الفارق، ايه الفارق بين يدي وبين سوءتي؟ ايه الفارق بين هذا وذاك؟ ما الفارق بين وجهي وبين دبري؟ هو مش شايف اي فارق. لماذا؟ لانه ينظر اليه بمنظوره هو، هو شايف الجسم واحد، راسي زي رجلي، وشي زي قفايا، الجسد واحد بالنسبة إليه، فليس عندهم شيء اسمه العورة أصلا. تمام، ليس عنده شيء اسمه العورة. لأجل هذا لا تتعجب أبدا من الأخبار التي تطالعها أو يعني تنقل إلينا، أو أحيانا بعض المناظر التي نصدم فيها لما تأتينا من بلاد الكفر، فيها يعني مثلا نوادي للعراة، شواطئ للعراة، أماكن للعراة، مجتمعات للعراة، أو تجد إنسان عاري يمشي في الطريق أو امرأة عارية تمشي في الطريق هكذا كما ولدها أمها، لا فارق على الإطلاق. لماذا؟ ليس عندهم في ذلك شرع، إنما أنت تعلم أن هذا الأمر لا مجال بالنسبة إلي إلا بالامتثال، عندي دليل شرعي أنا متعبد به. إذن أنت عندما ترتدي ملابسك أريدك أن تجعل في ارتداء ملابسك نية. يعني في هناك فارق ما بين إنسان بيرتدي الملابس لمجرد أنه هو لازم يلبس الهدوم وخلاص، لكن أنا مش مستحضر في نيتي أن أنا عندما أرتدي هذه الملابس فأنا أمتثل أمر الله وأنا أفعل أمرا واجبا علي. من ضمن الأحكام أو الأمور التي تغيب عن ذهني أن أفعل الأمر الشرعي ويتحول الأمر الشرعي عندي إلى عادة، ولا يكون لها في قلبي شيء من الامتثال والاحتساب. يعني أنا هرتدي ملابس، مش هينفع أن أنا أمشي في الشارع بتاعي بالشورت، مش هينفعش أمشي وأنا كاشف لعورتي، أمر مستهجن ومستقبح بين الناس. لكن أنا عايزك قبل أن تنظر إلى نظر الناس، لا، أنت انظر إليها من منظور التكليف الشرعي، أنت مكلف بهذا. فأنت عندما ترتدي ملابسك أنت تلتزم ذلك امتثالا لأمر الله، وعليك أن تحتسب في هذا الأجر عند الله، وبالتالي أنت تفعل وترتدي الملابس وتؤجر على هذا عند ربك بإذن الله تعالى. فكما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، لا أجر إلا عن احتساب ولا عمل إلا بنية. فيحتسب الإنسان في هذا الأجر عند ربه، وهذا هو الفارق بين الإنسان المؤمن، الإنسان المؤمن العالم الذي عنده علم ويستطيع أن يتكسب الحسنات من أمور تفوت على كثير من الناس، فحتى أمور الحياة العادية يستطيع الإنسان أن يتكسب منها وأن يأخذ منها أبوابا تكون في صالحه هو وتكون في ميزان حسناته، إذا أحسن العبد أن يستغل هذه الأمور. طيب، احنا كل ده كنا بنتكلم على إيه؟ نتكلم على عورة النظر. أما بالنسبة لزينة الصلاة بالنسبة للرجل، هنا جمهور أهل العلم قال ستر العورة شرط في صحة الصلاة. هذا هو يعني دي النقطة اللي احنا بنناقشها من ساعتها. ذكروا هنا أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة. طب استدلوا على إيه بقى؟ استدلوا بإيه؟ ما هو الدليل على أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة؟ ذكرنا في الأدلة التي ذكرناها قبل ذلك لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ده أصرح دليل في الشرطية أصرح دليل في الشرطية اللي هو ترتب قبول العمل على فعل هذا العمل. جميل. فلن تقبل الصلاة إلا إذا سترت العورة، فهذا أصرح دليل في شرط الاشتراط بالنسبة لمسألة ستر العورة. واستدلوا بأدلة أخرى. تمام، هو الحديث خاص بالفعل بالنساء، لكن القاعدة عندي ودي برضو من القواعد المهمة أن التكليف بالنسبة للرجال هو تكليف بالنسبة للنساء إلا إذا ورد الدليل بخصوصه، والتكليف بالنسبة للنساء هو تكليف للرجال إلا إذا ورد الدليل بخصوصه. تمام، فحسا نستكمل لسه نستكمل باقي الأدلة حتى يعني يكتمل النظر بالنسبة إلينا. فأصرح دليل في الشرطية هو كما ذكروه أنه لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هناك الأدلة الأخرى التي لا تكون صريحة في الشرطية ولكن يستأنس بها، زي ما ذكرنا قول الحق سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الحديث الآخر حديث جابر الذي ذكره أيضا، إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر، هذا أيضا استدل به على الشرطية. وعن سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال نعم وازرره ولو بشوكة. هل يجوز أن أصلي يا رسول الله في قميص واحد؟ يعني الإنسان يرتدي جلبابا مثلا ولا يرتدي تحته شيء؟ فقال نعم وازرره ولو بشوكة، أي أن عليك أن تبالغ في ربط هذا الثوب حتى لا ينحل وتنكشف العورة. فده دلالة غير مباشرة على برضو على إيه؟ على يعني ستر العورة. فوجه الدلالة أصلا في الحديثين أن الأمر بالحرص على الاتزار، وأن هذا الاتزار هو الحد الأدنى من الزي أصلا، مع الحرص على شد الثوب وتزريره، كل هذا يدل على الإيه؟ على الحرص على ستر العورة. لكن كما ذكرنا منذ قليل أن العلماء ذكروا هنا في هذا الباب لفظ ستر العورة، ولكن الأولى أن يقال زينة الصلاة، هذا هو الأولى أن يعبر به زينة الصلاة، لأن هذا هو ما ورد به النص الشرعي قول الحق سبحانه وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالستر المأمور به في الصلاة يختلف عن عورة النظر ولا علاقة بينهما، يعني فيش علاقة ما بين الأمر بستر العورة وما بين اتخاذ الزينة. اتخاذ الزينة هو أمر أعلى من ستر العورة. طيب إذا قلنا أن الأمر بالنسبة للصلاة هو باتخاذ الزينة وليس بستر العورة، طيب ما هي زينة الصلاة أصلا؟ يعني لو حبينا واحد حب يقول طب خلاص أنا عارف أن أنا مطالب ليس بمجرد ستر العورة، أنا مطالب أن أنا أتزين للصلاة، طب ما هي حد زينة الصلاة أصلا؟ بالنسبة للرجل وردت عدة أحاديث فيها الكلام حول هيئة الصلاة، منها مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، العاتق اللي هو يعني إيه؟ الكتف يعني، ماشي. والحديث أيضا الذي ذكرناه حديث جابر لما ذكر له الثوب كان واسعا فالتحف، التحف يعني إيه؟ يضم على جسده اللي احنا بنسميه يغطى به زي هيئة اللحاف كده، يلف على جسده لفا، وإن كان ضيقا
ما الثوب مش واسع للدرجة دي، يبقى يهتم الإنسان بالإيه، فتزر به يستر الإيه الجزء الأسفل. تمام. ولو نظرنا لهذه الحديث يعني دلالتها، فنقول هو يجوز للإنسان أن يصلي في الثوب الواحد، يجوز، لكن لو كان هذا الثوب واسعا يلتحف به ويتغطى به تماما، وإن كان ضيقا فيحرص على الحد الأدنى وهو إيه؟ ستر العورة. لكن لو كان الإنسان قد وسع الله عليه، فالأولى له أن يصلي في ثوبين، أحدهما يغطي عورته والآخر يتزين به ويغطي أعاليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان؟ زاد البخاري في روايته. ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا. عمر يقول: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. الشاهد أنه قعد يعدد لهم أنواع الإيه؟ أنواع الزي. إذا وسع الله عليكم فوسعوا، لا تضيقوا على أنفسكم، وارتدوا من الملابس ما تكتمل به الزينة ويكتمل به الحال الظاهري. فالحال الأكمل للإنسان أن يعتني بزينته، وأن ينظر بين يدي من سيقف، وأن يجعل الهيئة التي يقف بها بين يدي الله سبحانه وتعالى هي هيئة التزين. بمعنى الإنسان قد يكون له عدة ملابس، يعني حاليا الحمد لله الله سبحانه وتعالى وسع علينا، حالنا ليس كحال الصحابة. الصحابة لم يكن لهم إلا زي واحد، الإنسان لا يملك في حياته كله إلا قميص واحد أو قميصين، يعني ده كان كبير. يعني إحنا حاليا اللهم لك الحمد لا نمتلك فقط القميص، نحن نمتلك القميص ونمتلك الملابس الداخلية، وعندنا ملابس للبيت وملابس للنوم، ملابس للخروج، ولا ملابس للاحتفالات، وملابس للدراسة، وملابس للخروج. فسبحان الله، يعني صار عندنا إيه الكثير من التنوعات في اللبس، لم يعد عندنا الحال اللي هو اللي يعني الحال التضييق كما كان لدى الصحابة رضوان الله عليهم. فهنا يقال للمرء: إذا وسع الله عليك فوسع، واتخذ زينتك، وإذا أردت أن تنال الأجر الأكمل فعليك أن ترتدي الزي الأعلى. بمعنى أنا لو صليت في بيتي وصليت بهدوم المنزل العادية، مما لا شك في الصلاة صحيحة، يعني أنا عندي خلاص العورة مستورة وكل شيء، لكن الإنسان اللي بيتكلف أنه يرتدي الملابس الجيدة ويتزين، هذا ينال الأجر الأعلى، ينال الأجر الأعلى. أنا دلوقتي خلاص في إمكاني أن أنا أقوم دلوقتي وأصلي بالمنامة، البيجامة اللي أنا لابسها، اللبس اللي هو التريننج للجلوس في المنزل، خلاص أنا عندي هدوم اسمها هدوم البيت، البجلس فيها في البيت. لكن إذا أردت أن أنال الأجر الأعلى، لا، أقوم وارتدي القميص وأتزين وتطيب وأقوم أصلي، ده الأجر الأعلى والأكمل. كذلك الحال أيضا للناس في المساجد بصفة عامة، بنجد بعض الناس يأتون للمساجد بأي هيئة، ممكن يجي لابس هدوم المنزل وينزل يصلي بها، بينما إذا ذهب إلى العمل يتجمل ويتزين. طب سبحان الله، إذا كنت أنت تتكلف وانت نازل من بيتك علشان أنت ذاهب للعمل، فلماذا لا تتكلف عندما تذهب لبيت الله؟ أنت مش مطالب أصلا باتخاذ الزينة مع الناس، أنت مطالب باتخاذ الزينة مع الله سبحان الله. الناس عكسوا المفاهيم، فصار يتخذون الزينة في الموضع اللي هو مش مأمور أصلا باتخاذ الزينة فيه، إنما الزينة فيها مباحة، إنما هنا الزينة مطلوبة ومأمور بها. يا بني آدم خذوا زينتكم، هذا أمر، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فسبحان الله، هذا لابد الإنسان أن يعقل الخطاب على الله سبحانه وتعالى، وأن يفهم كيف يتصرف. تمام. قال: والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. إلا إذا صلت أمام الأجانب أي غير المحارم فإنها تغطي كل شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار.
طيب تعال نشوف حد عورة المرأة. احنا ذكرنا حد عورة الرجل ايه؟ ما بين السرة والركبة. طب ما هو حد عورة المرأة؟ اجمع العلماء على وجوب ستر جسد المرأة كله ما عدا الوجه والكفين، ده محل خلاف. نلاحظ المرأة من رأسها إلى قدميها عورة، تمام؟ ده محل إجماع بين أهل العلم ما عدا الوجه والكفين. لاحظ كده كويس. طيب لما نيجي نقول ما عدا الوجه، ما هو المقصود بالوجه؟ ايه هو حد الوجه؟ ايه حد الوجه اللي هو يعتبر خارج عندي من حد الايه العورة المجمع عليها؟ حد الوجه هو نفس حد الوجه الذي ذكرناه عندما تكلمنا على الوضوء، نفس حد الوجه بالضبط. يبقى اذا لو حبينا ننظر لما نراه الان، احنا بنشوف طبعا دلوقتي حاليا العجب العجاب، تجد امرأة المفترض ان هي محجبة وان هي ممتثلة لامر الله ومخرجالي نص شعرها بر او منزلالي خصلتين ثلاثة، يعني هم دول خلاص، هم دول يعني اللي حبكوا معاكي، زنقت معاكي او يعني في الخصلتين دول. حاجة غريبة جدا، الشيطان يستجر بني ادم علشان يفسد عليه عبادته. يعني انت خلاص الحمد لله ربنا هداكي ولبست الحجاب، لماذا تفسدينه؟ انا لا اتعجب من المرأة اللي تركت شعرها، مش متعجب، لكن انا متعجب من المرأة اللي غطت شعرها وتروح مطلع لي خصلتين ثلاثة. حاجة غريبة والله. طب ما خلاص يعني ربنا هداكي وسترت شعرها، استوري بقى صح، ايه لازمته بقى الحتتين دول والاكتر من كده اللي تنزل لي خصلتين وتعمل لهم كمان صبغة ومش عارف ايه؟ تفنن في المخالفة، حاجة عجيبة. والاعجب والاقبح كمان اللي تبص لواحدة لابسة حجاب ومطلعة ودنها، تطلع الاذن علشان تبين الحلق، ايه المنظر، ايه الحاجات العجيبة دي؟ فالناس لا يعني يعني المرأة اللي بتلبس هذه الملابس، طبعا هي بتلبسها ليس امتثالا لامر الله، لو كانت دي ممتثلة لأمر الله لنظرت ماذا أمرها الله، إنما هي تلبسه على دين الآباء والأجداد والعادات والتقاليد. وده خلاف كبير جدا ما بين المرأة اللي هتأتي يوم القيامة ويقال لها أمرك ربك بالحجاب فتقول أنا تحجبت، يقال لها كذبتي، أنت لم تتحجبي إنما ارتديتي كما ارتدى الناس، أو ارتديتي ليقول هذه محجبة، فتأتي إلى ربها وقد وضع عليها وزر أنها لم تمتثل الحجاب الشرعي. وهذا سبحان الله العظيم، يعني هذا من يعني أعظم الأبواب اللي بيدخل بها الشيطان. الشيطان لا يقعد للإنسان إلا على الصراط المستقيم، أعد له. فإن لم يستطع أن يغر هذه المرأة فتظهر شعرها بالكامل، لا تنزل الخصلتين دول. طب أنت عايز تبقى محجبة، طب اتحجبي لكن يفسد عليها الحجاب. ولربما كانت امرأة في الظاهر انها محجبة واشد اثما من امرأة اخرى قد سترت بدنها كله ما عدا الشعر مثلا، يعني ممكن تلاقي امرأة ماشية تلبس ملابس يعني فضفاضة وغير مثيرة لكنها ترك شعرها. ده بنشوف، وللأسف ممكن بنشوفه عند النصارى كمان، امرأة لا تتدين اصلا بستر شعرها لكنها لابسة لبس محتشم مفيش لا يجذب الانظار، وتجد واحدة أخرى سألها أن يهديهم جميعا، يعني هي مفترض في الظاهر محجبة وهي كاسية عارية بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخل فقط في يعني لا تدخل في حد المعصية، ده دخلت في ما هو أشد، دخلت في حد اللعن. حاجة غريبة والله، الله مستعان. فالمهم
أنا عندي الحد الشرعي اللي هو الستر، العورة عندي الحد المجمع عليه كل البدن ما عدا الوجه بحدوده اللي هو منبت الشعر إلى الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هو ده الحد الوجه الايه الوجه الشرعي. والكفين كف اليد اللي هو من الرسغ إلى طرف الأصابع، هو ده دي الكف، ده اللي فيها الخلاف. ولو عدنا إلى الخلاف، لو وجدنا أن الخلاف في مسألة ستر الوجه بالذات، يعني ستر الوجه فيه خلاف طويل يعني بين أهل العلم، لكن أنا شخصيا يعني بأخذ بالرأي القائل بوجوب ستر الوجه. جمهور أهل العلم يقولون لا يجب ستر الوجه، إنما يستحب ستر الوجه. لاحظ، الجمهور لا يقولون يجب كشف الوجه، الجمهور يقولون لا يجب ستر الوجه إنما يستحب ستر الوجه، عشان بس الناس اللي تفهم الكلام على هواها وعلى مزاجها. وهو الإنسان احنا نتعامل أحيانا مع كائنات عجيبة، كائنات بتفهم على هواها هي، تقول ما تعملش يبقى تفهم ان هو معناها ان ايه اعمل، لا يجوز معناها يجوز، تلاقي اصلا الكلام بتاعك لا يدخل الى منطقة الايه المنطق، منطقة المنطق في العقول عندهم مش موجودة اصلا. فليس معنى ان الجمهور يقول لا يجب ستر الوجه يبقى معناها عندهم ان هو يجب كشف الوجه، لا طبعا، لا يقول هذا العلماء اصلا. العلماء يقولون يستحب ستر الوجه، فالخلاف في النقاب دائر ما بين الاستحباب وما بين الوجوب، ولا قول ثالث في المسألة. أجمع أهل العلم على مشروعية النقاب، لاحظ كويس، أهل العلم مجمعون على مشروعية النقاب، لكن الخلاف بينهم في درجة هذه المشروعية. الجمهور يقولون النقاب مستحب وليس بواجب، طائفة من أهل العلم يقولون النقاب واجب. أنا أخذ بهذا الرأي. طب الخلاف في هذه المسألة من الناحية التنظيرية حاليا يعتبر خلاف لفظي، عارفين ليه؟ لأنك لو تتبعت أقوال أهل العلم الذين قالوا باستحباب النقاب، استحباب ستر الوجه، لوجدتهم يطبقون على قول أنه لو كانت هناك فتنة، لو كان هناك فتنة من كشف الوجه فيجب ستر الوجه. يبقى هما بيقولوا كده، ستر الوجه ليس بواجب إلا لو كان هناك فتنة، فهنا يجب ستر الوجه. طب قول لي بالله عليك، هل هناك فتنة وفتن أشد مما نعيش فيه الآن؟ هل هناك حال أطبقت فيه الفتن كالحال الذي نعيش فيه الآن؟ سبحان الملك، يعني إن لم تخشى الإنسان المرأة، إن لم تخشى المرأة على نفسها تخشى على فتنة غيرها، مع انتشار الفحش والفسق وكثرة الذين لا يخافون الله ولا يتقون الله، والفسق انتشروا في الشوارع، تجد الإنسان يجلس على الطرقات ينظر بعينه يعني هنا وهناك ولا يبالي، لا يبالي بنظر الله له، قاعد على الطريق كده يتصيد دي ويتصيد دي وينظر لدي ويكلم دي ويعمل دي، يعني خلاص، يعني تحللوا من الأوامر الشرعية وعاش المرء على هواه. فهل هناك حال من انتشار المفاسد زي اللي احنا فيه دلوقتي؟ هل هناك حال من اللي يجب فيه فعلا ستر المرأة حتى فيما فيه نحن فيه الآن؟ فأنا شخصيا شايف أن الخلاف بقى نظري، لأن إجماع أهل العلم لو في فتنة أن تستر المرأة كاملة، وسبحان الله، وهذا يعني أصلا هو ستر المرأة الستر الكامل اللي التانيين دول بيقولوه، يقولك ده مش عارف تخلف، ده مش عارف إيه، هذا كذب، هذا كذب صراح، هم كذبة فيما يقولون. لأن أصلا المشهور على مستوى البشرية، مش على مستوى، على مستوى البشرية، أن المرأة العفيفة الحرة كانت تستر نفسها كاملا. يعني أنا شاهدت بنفسي بعض الصور والفيديوهات لبعض الأمراء لبعض البيوت الملكية الأوروبية في أوروبا، الأميرات، الكلام ده كان لحد مش هقول لك 100 سنة، لحد فترة قريبة جدا، الأميرات في بعض هذه البيوت الملكية لا تظهر وجهها، واللي يحب يعني يشوف الكلام ده يكتبه، هتلاقوه موجود، هتلاقي الصور والفيديوهات موجودة لحد دلوقتي. الملكة عندهم، الأميرة الغالية العزيزة، لا ينظر إليها، لا ينظر إليها أصلا. إحنا بقى نساءنا كلهن ملكات وكلهن أميرات، نساءنا إحنا العفيفات الطاهرات المؤمنات كل واحدة منهم ملكة لا ينظر إليها. فالإنسان اللي على الفطرة هيجد هذا، بل سبحان الله يعني العلماء يصرحون بهذا. يعني الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يقول كده نص كده في فتح الباري: ولا يزال الرجال كاشفون لوجوههم والنساء منتقبات منذ القدم. يعني ده كلام ده مش محل نقاش أصلا، دي حاجة معروفة من زمان، يعني معروفة، وبالنسبة لهم اللي كانت بتكشف وجهها وتكشف شعرها هذه هي الجارية الأمة، إنما المرأة الحرة أبدا، حتى في الجاهلية امرأة وثنية مشركة وجاهلة، جاهلية، ورغم ذلك لا يظهر منها شيء، لأنها حرة، امرأة عظيمة، بل بلغ بهم التستر أنهم كانوا يسترون اسم المرأة، ليس لأن اسمها عورة، ولكن لأنها أصلا كمال الستر أن تتستر المرأة حتى لا تذكر باسمها أصلا، فكان يكنى عنها المرأة، كان يكنى عنها أم فلان، بنت فلان، هكذا لا تذكر باسمها. فسبحان الله، إن العرب الجاهلي عابد الوثن، عابد الحجارة، أغير على حرماته من المسلمين الآن، اللي كان بيعبد هبل أغير على حريمه من اللي بيعبد الله الواحد القهار سبحان الملك. فعلى كل المسألة كما ذكرنا لسه هنتكلم يا أخ سليم الوقت، هنقول حجاب المرأة الوقت في الصلاة. بالنسبة أنا أتكلم لسه على حد عورة المرأة، عورة الجسد، يعني عورة المرأة كما ذكرنا إجماع أهل العلم على أن المرأة لا يظهر منها إلا الوجه والكفين، ده إجماع، تمام. طيب، هناك مسألة أيضا هي يعني محل استفسار من أخواتنا الفاضلات دائما. طيب، ده حتى عورة المرأة أمام الرجال الأجانب، تمام. طيب، ما حد عورة المرأة أولا أمام الرجال اللي هم المحارم، وما حد عورة المرأة ثانيا بين النساء؟ دي مسألة برضو مسائل مهمة جدا، عورة المرأة أمام المحارم وعورة المرأة أمام النساء. الحقيقة مسائل، يعني المسألة دي مسائل خلافية. أما بالنسبة لعورة المرأة أمام المحارم، فالراجح عندي فيها أن المرأة لا تكشف أمام المحارم إلا مواضع الزينة الظاهرة، مواضع الزينة الظاهرة، لقوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن.
هذه الآية الجامعة تحدد لنا صنفان من الزينة. هناك الزينة الأولى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هذه الزينة الظاهرة أمام الرجال بصفة عامة، على اختلاف بين أهل العلم في معنى إلا ما ظهر منها، وأنا راجع عندي فيها القول المنسوب لعبد الله بن مسعوب اللي هو ما ظهر منها أي الثياب الخارجية. وليضربن بخمرهن على جيبهن ولا يبدين زينتهن. زينتهن الثانية هي مواضع الزينة التي تكشف أمام المحارم. إيه بقى مواضع الزينة؟ مواضع الزينة لو نظرنا المرأة عندما تتزين أين تضع زينتها؟ الزينة العادية، الزينة العادية المرأة لما دي تلبس الزينة، هنيجي مثلا نلاقي الزينة في اليد، تلبس الخواتم، تلبس الأساور، يبقى إيه اللي يظهر منها؟ يظهر الكفين، تمام؟ الكفين مع الرسغين مثلا لحد ما كده المنطقة دي. لما نيجي ننظر للزينة اللي في القدم، المرأة إذا وضعت زينة في القدم أين تضعها؟ تضعها مثلا الخلخال عند يعني أسافل الساق. أين تضع المرأة الزينة؟ في منطقة الوجه، في القلادة، منطقة العنق. يبقى اللي يظهر منها أمام المحارم هي مواضع الزينة اللي هي ممكن تكشف شعرها، تظهر العنق، تظهر اليدين والقدمين وهكذا. يعني دي المواضع اللي ممكن تكون أمام أمام المحارم، فيجوز أن تكشف منها هذا فقط ولا تكشف أكثر من هذا. بنقول الكلام ده ليه؟ لأن طبعا للأسف يعني حتى بقى في تباسط شديد جدا في ما يكشف من أمام المحارم. تجد الفتاة مثلا تجلس أمام أخيها وأمام أبيها، تلبس الملابس العارية، ممكن تلبس الشورت، ممكن مش عارف إيه الكلام ده كله، وتساهلوا جدا في هذا الأمر، وهذا لا يجوز، لا يجوز حتى لو لم يكن من ورائه فتنة فهو لا يجوز. المرأة أصلا الأصل أن يربى فيها الحياء، وأن يربى فيها الستر، وأن يربى فيها هذا الأمر ديانة لله. يعني المرأة المؤمنة لها كسوتها الخارجية كما لها كسوتها الداخلية. المرأة الذي يستقر الإيمان في قلبها لابد أن يظهر هذا على ملامحها الخارجية، فتجد المرأة حيية متسترة مؤمنة في باطنها، يظهر إيمانها على ما ظهر منها، فحتى في بيتها تكون على وقار وتكون على حشمة، تكون على الحال الذي بالفعل يظهر أثر هذا الإيمان في الأثر الخارجي. فده بالنسبة لعورة يعني المرأة أمام المحارم. وبالطبع يعني مش محتاجين إن احنا نذكر مرة أخرى ألا تكون هذه الملابس شفافة وأن تكون واسعة ولا تظهر مدعنة، ذكرنا الكلام ده قبل ذلك. أما بالنسبة لعورة المرأة أمام المرأة، وهذا أيضا من الأمور التي للأسف يحدث فيها الكثير من التساهل، وهناك خلاف بين أهل العلم على حد عورة المرأة مع المرأة، والجملة المشهورة طبعا عن جمهور أهل العلم أن حد عورة المرأة مع المرأة هو كعورة الرجل اللي هي من السرة إلى الركبة، لكن حقيقة ليس هذا هو الصحيح والصواب. الصواب عندي أن حد عورة المرأة مع المرأة كحد عورة المرأة مع المحارم، تظهر المرأة أمام المرأة مواضع الزينة فقط ولا تظهر أكثر من ذلك. يعني ما يحدث من بعض في بعض يعني مجتمعات النساء، تجد المرأة لعلها يعني في الخارج تلبس الحجاب الكامل، بل لعلها تكون يعني مسدلة ومنتقبة وهكذا، يعني لا يظهر منها أي شيء. فإذا اجتمعت مع النساء يخلعن كل هذا، وكل امرأة بقى تبدي مفاتنها وتبدأ بقى تظهر بالملابس بقى العارية وتظهر مفاتنها، وسبحان الله يعني يترخصون في هذا، وهذا لا يجوز ولا يليق. الصواب أن عورة المرأة أمام المرأة أيضا تظهر المرأة أمام المرأة ما تظهره أمام المحارم. طيب ده بالنسبة لعورة المرأة بصفة عامة. طب لما نيجي نتكلم على زي المرأة في الصلاة، ما هو الزي المعتبر بالنسبة للمرأة في الصلاة؟ جمهور أهل العلم على أن الزي الشرعي في الصلاة هو كل لباس ساتر لجميع البدن عدا الوجه والكفين، ويكون واسعا فضفاضا بحيث لا يحدد شيئا من الايه من اعضائها. استدلوا على ذلك طبعا بالحديث الذي ذكرناه قبل ذلك، لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار، فلا بد في اللباس ان يكون ساترا لجميع البدن عدا الوجه كما هو ظاهر في الحديث السابق، لا يقبل الله صلاة حائض الا ايه الا بخمار، يبقى لابد يكون في خمار. طيب هل يا ترى لابد من ستر الكفين والقدمين؟ يعني المرأة ذات لابد تصلي في بيتها، تمام، بداية لابد من خمار، يبقى لا يجب ستر الوجه، ده اول شيء. طب هل لابد ان تستر كفيها؟ الكفان فيهما خلاف. جمهور أهل العلم على أنه لا يجب ستر الكفين، ده رأي الجمهور، لا يجب ستر الكفين. لكن لاحظ هناك من قال من أهل العلم بوجوب ستر اليدين أصلا، يعني هناك من قال بوجوب ستر اليدين، خاصة ممن يقول أن عورة المرأة إيه؟ أن عورة المرأة يدخل فيها الكفين. فعلى كل، يعني لو سترت المرأة كفيها في الصلاة فهو أحوط، ولكن على كل جمهور أهل العلم على أنه لا يجب الستر. طيب يتبقى القدمين، هل يا ترى يجب ستر القدمين أم لا؟ هنا بقى على العكس، احنا قلنا الجمهور قالوا لا يجب ستر الكفين، لكن هنا على العكس بقى في القدمين الجمهور على وجوب ستر القدمين، الجمهور على وجوب ستر القدمين. يبقى تعالى كده نعيد تاني المسائل، الجمهور على كشف الوجه في الصلاة وكشف اليدين في الصلاة، لكن القدمين يجب سترهما في الصلاة، ده آراء جمهور أهل العلم. طب بماذا استدلوا؟ استدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت عما تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. ده يعتبر أقوى الأدلة اللي استدلوا بها، لأن هي منصوص عليها، قالت تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها، ده اللي جعلهم يعني يحكموا على أن القدم لا بد من سترها. لكن على كل، الحنفية ذهبوا إلى عدم وجوب الستر، وهو اختيار شيخ الإسلام، وده اللي أيده الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، حيث قال، كلام بقى الشيخ ابن عثيمين شرح الممتع، وليس هناك دليل واضح على هذه المسألة، ولهذا ذهب شيخ الإسلام إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها، وهو الوجه والكفان والقدمان، ده بالنسبة للصلاة يعني. وقال إن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا في البيوت يلبسنا القمص، وليس لكل امرأة ثوبان، ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غسلته وصلت فيه، فتكون القدمان والكفان غير عورة في الصلاة لا في النظر. فرق ما بين هيئة الصلاة وعورة النظر. وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة، فأنا أقلد شيخ الإسلام فيها وأقول إن هذا هو الظاهر إن لم نجزم به، لأن المرأة حتى وإن كان لها ثوب يضرب على الأرض فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطن قدميها. حبيت أن أقول لكم النقل بطوله لأهميته، إن بالفعل يعني مسألة ستر القدمين ليس عليها دليل واضح، وإن سترتها فهو أولى وأحوط وأخرج للخلاف. يبقى خلصنا من مسألة كالآتي، الوجه طالما المرأة بتصلي في بيتها أو أمام المحارم لا يجب ستره، لأنه مش من الأشياء المأمور بها، إنما لو كان في هناك رجال وغير محارم وممكن تظهر، فهنا نرجع إلى مسألة النقاب، القضية مش قضية الصلاة بس، بقى فيه كمان عورة نظر مع هيئة الصلاة، فهنا هترتدي النقاب. نيجي بالنسبة لليدين،
اليدان في خلاف هل هما في الصلاة يجب سترهما أم لا، والجمهور على عدم وجوب الستر، وإن سترته فهو أولى وأحوط. يعني بالنسبة للقدمين الجمهور على ستر القدمين، ده رأي الجمهور، يجب أن تستر المرأة قدميها، ترتدي ما يستر القدمين أو تصلي في ثياب سابغة تغطي القدمين. وكما ذكرنا هنا رأي الأحناف ورأي الحنفية ورأي شيخ الإسلام أنه لا يجب ستر القدمين، وطبعا الستر أولى وأحوط. وبالطبع لا يعني القواعد بقى العامة بالنسبة للملابس، لا يجب أن هذه الملابس لا تكون شفافة، لأن طبعا لو كانت شفافة يبقى كأن ليس هناك ملابس أصلا، وكذلك لا تكون ضيقة، ما تكونش ضيقة كذا البنطلون. اختلف العلماء أصلا في مسألة اللي بتصلي بالبنطال صلاتها صحيحة أم لا، ماذا لو صلت المرأة بالبنطال، هي ببيتها سنة بتصلي ببيتها وصلت بهذا البنطال أو البنطلون زي بقول عندنا، هل يا ترى الصلاة صحيحة أم لا؟ فاختلف فيه أهل العلم. جمهور أهل العلم على تصحيح الصلاة مع الإثم. لماذا؟ لأنهم اعتبروا أنها أخلت بكمال الستر وليس بأصل الستر، بمعنى أنها لبست ما ستر بشرتها، ولكنها لبست شيئا حدد أجزاء جسدها، وهذا أمر مكروه. طيب نيجي المسألة الأخيرة بالنسبة لمسألة العورة، ماذا لو انكشفت العورة في الصلاة؟ ما الذي يترتب على هذا؟ انكشفت العورة أثناء الصلاة، هذه المسألة لا تخلو من الأحوال الآتية. الحالة الأولى أن يتعمد الإنسان كشف عورته، إنسان متعمد أنه يكشف يكشف العورة، هذا تبطل صلاته سواء كانت هذا القدر المنكشف قليل أو كثير، مش هتفرق، أنه متعمد أنه يخالف شرط من شروط الصلاة. طيب لو كان انكشاف العورة عن غير عمد، واحد غصب عنه وانكشفت العورة أثناء الصلاة، بتحصل، يبان شيء، جزء من الثياب يسقط، لا مش عارف سوستة تتفتح، أيا كان يظهر شيء من العورة. كما ذكرنا العورة بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة، عورة المرأة كل البدن ما عدا الكفان والوجه، ده بالنسبة للعورة يعني. طب ماذا لو انكشفت، لو انكشف شيء بقى، اذا كان عن غير عمد وكان شيئا يسيرا حاجة بسيطة، هنا لو تدارك الانسان هذا الامر وستره فلا بأس به، انحصر الثوب واظهر جزء من العورة فالانسان غطى هذا الجزء سريعا فلا بأس بهذا، الصلاة لا تبطل. طيب إذا كان عن غير عمد لكنه كان فاحشا، يعني إيه؟ يعني ظهر جزء كبير من العورة، هذا الإنسان لو ظهر جزء كبير من العورة، ظهرت السوءة مثلا أثناء الصلاة، هل بمجرد الانكشاف تبطل الصلاة أو لا؟ لكن لو استطاع أن يتدارك الأمر سريعا ويستر عورته فلا بأس بهذا، لقول الحق سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا فعل ما عليه، حتى لو انكشاف الفاحش لكن كان في زمن يسير فهنا لا تبطل الصلاة. إمتى بقى تبطل الصلاة؟ لو كان انكشاف فاحش وطال الزمن، صلى طول الصلاة واكتشف ان فيه جزء كبير من جسمه كان باين،
هنا يقال له أعد الصلاة. عارفين الحالة الأخيرة دي موجودة بكثرة هذه الأيام، موجودة كتير جدا، نراها كثيرا للأسف من الوبال الذي نزل علينا من هوس اتباع الموضة والكلام الفارغ ده. كثير من الشباب صاروا يرتدون الآن البنطلون اللي هو يكون قصير، اللي بيسموه عندنا في مصر البنطلون المسقط، يكون بنطلون قصير كده وإيه لا يستر فوق هذا البنطلون إلا يعني قميص قصير، أو بيلبسه اللي هو اللي بيسموه التيشيرت قصير أو كده. فأثناء الركوع والسجود ينكشف الجزء الأسفل من الظهر انكشاف فاحش، والجزء الأسفل من الظهر ده من العورة، يعني ما بين السرة والركبة. وأحيانا ينكشف كذلك يعني المنطقة قرب السوأة، تنكشف بشكل فاحش جدا، ويظل طول هذا طول الصلاة على هذا الحال. هذا طبعا بطلت صلاته ولا تصح، لا يصح هذا على الإطلاق. ده بالنسبة لمسألة ستر العورة، طبعا يعني خدت مننا وقت طويل، بس طبعا يعني لأهميتها احتاجنا ان احنا نفرد لها القول. مرة قادمة ان شاء الله نستكمل باقي شروط الصلاة حتى لا نطيل عليكم هذا اللقاء.